أكثره 11 ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، يعني يصليها مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين. ومثنى مثنى مرت علينا قريبا في النحو أنها وصف، فيه الوصف والعدل، فهو لا ينصرف لكنه هنا في محل نصب، هنا في محل نصب، ما يعني ما نقول إنه مجرور بالفتحة. طيب، قال ويوتر بواحدة لقول عائشة، عندي بالشرح لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. طيب، ويجوز الوتر ب3، ويجوز ب5، ويجوز ب7، ويجوز ب9. فإن أوتر ب3 فله صفتان كلتاهما مشروعة. الصفة الأولى أن يسرد الثلاثة بتشهد واحد، أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، والثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة. كل هذا جاءت به السنة، فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة فحسن. أما إذا أوتر ب5 فإنه لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها ويسلم، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أوتر ب7 فكذلك لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، وإذا أوتر ب9 تشهد مرتين، مرة في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم، ومرة في التاسعة يتشهد ويسلم. وإن أوتر ب11 فإنه ليس له إلا صفة واحدة، يسلم من كل ركعتين ويوتر منها بواحدة. طيب، قال وإن أوتر ب5، هذا كلام قال المؤلف، وإن أوتر ب5 أو 7 لم يجلس إلا في آخرها، وإن أوتر ب9 يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. إذن ذكر المؤلف رحمه الله صفة الوتر في جميع الركعات، ثم قال وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين. هذا أدنى الكمال، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد لكن بتشهد واحد لا بتشهدين، لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بصلاة المغرب. قال يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى كاملة، وفي الثانية الكافرون أو الكافرين، الكافرون على وجه الحكاية، لأن الكافرين نفسها ما تقرأ، ولا يمكن أن يتسلط الفعل يقرأ على الكافرين، الكافر لا يقرأ، إذن يسلط الفعل على اسم هذه السورة، وهذه السورة تسمى سورة الكافرون، الكافرون. طيب، وفي الثالثة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد، وسميت الإخلاص لأن الله أخلصها لنفسه، أخلصها لنفسه. ليس فيها شيء إلا التحدث عن صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل، لأن الإقرار بها ينافي الشرك وينافي التعطيل. قال: ويقنط فيها بعد الركوع. يقنط فيها أي في الثالثة بعد الركوع. القنوط يطلق على معاني، منها الخشوع كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وكما في قوله: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ويطلق على الدعاء كما هنا، يقنط بعد الركوع يعني يدعو بعد الركوع. وظاهر كلام المؤلف أنه يدعو بعد أن يقول ربنا ولك الحمد بدون أن يكمل التحميد، ولكن لو كمله فلا حرج، لأن التحميد مفتاح الدعاء، فإن الحمد والثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء. طيب، يقول المؤلف: يقنط فيها بعد الركوع، ولم يبين هل يرفع يديه أم لا. وظاهر كلامه أنه لا يرفع يديه، ولكن قد يقال إن الكتاب مختصر وترك ذكر رفع اليدين اقتصارا لا اعتبارا، يعني ما تركه اعتبارا بأنه لا ترفع، ولكن اقتصارا على ذكر الدعاء فقط. نعم. والصحيح أنه يرفع يديه، لأن ذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع يديه. ولكن كيف يرفع يديه؟ قال العلماء: يرفع يديه إلى صدره، ولا يرفعهما كثيرا، لأن هذا الدعاء ليس دعاء ابتهال، يبالغ فيه الإنسان بالرفع، ولكنه يرفع إلى صدره لأنه دعاء رغبة، فيرفع إلى صدره ويبسط يديه هكذا وظهورهما إلى السماء، هكذا قال أصحابنا رحمهم الله. وظاهر كلام أهل العلم أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض، يضم اليدين بعضهما إلى بعض كحال المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئا. وأما بعض الناس يفرق هكذا فلا أعلم لهذا أصلا، لا في السنة ولا في كلام العلماء. طيب، يقول: يقنط بعد الركوع ويقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخره، إلى أن قال: ويمسح وجهه بيديه. طيب، يقول: اللهم اهدني في من هديت. وظاهر كلامه أنه يبدأ بهذا الدعاء قبل أن يثني على الله عز وجل، لكن صح عن عمر أنه يبدأ بقوله: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم اهدني فيما هديت. واختار هذا الإمام أحمد رحمه الله لأنه ثناء على الله، والثناء مقدم على الدعاء لأنه فتح باب الدعاء. يقول: اللهم اهدني فيما هديت. اللهم أصله يا الله، لكن حذفت ياء وعوض عنها الميم وبقيت الله، وإنما حذفت الياء لكثرة الاستعمال، وعوض عنها الميم للدلالة عليها، وأخرت للبداءة بسم الله، وجعلت ميما للإشارة إلى جمع القلب على هذا الدعاء، ولم تجعل نونا أو باء، لم تقل لا، لم تجعل اللهم إن الله اللهن أو اللهب، نعم، وإنما يقال اللهم لأن الميم تدل على الجمع، إشارة إلى جمع القلب على الله عز وجل في حال الدعاء. اللهم اهدني في من هديت، والذي يقول اهدني هو المنفرد، أما الإمام فيقول اللهم اهدنا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أما قوما فخص نفسه بالدعاء فقد خانهم، لأنه إذا دعا الإمام قال اللهم اهدني والمأموم يقول آمين، صار الدعاء له والمأموم ما له شيء إلا أنه يؤمن على دعاء الإمام لنفسه، وهذا نوع خيانة. نعم، إذن يقول الإمام اللهم اهدنا بالجمع لأنه يدعو لنفسه ولمن وراءه. قول اللهم اهدني في من هديت أي في جملة من هديت، وهذا فيه نوع من التوسل بفعل الله سبحانه وتعالى، وهو هدايته من هدى، فكأنك تتوسل إلى الله الذي هدى غيرك أن يهديك في جملته. والهداية هنا يراد بها هداية الإرشاد وهداية التوفيق، هداية الإرشاد التي ضدها الضلال، وهداية التوفيق التي ضدها الغي. وأسأل الآن من الذي فقد هداية الإرشاد؟ فهد من الأمم، من الذي فقد هداية الإرشاد من الأمم؟ النصارى. والذي فقد هداية التوفيق؟ اليهود. فأنت إذا قلت اللهم اهدني تسأل الله تعالى الهدايتين، هداية الإرشاد وذلك بالعلم، وهداية التوفيق وذلك بالعمل، لأنه ليس كل من علم عمل، وليس كل من عمل عمل عن علم. وتمام التوفيق أن تعلم وتعمل. نعم، وقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، عافني في من عافيت، تسأل الله العافية في من عافيت أي في جملة من عافيت، وهذا كما قلت آنفا فيه نوع من التوسل إلى الله تعالى بفعله في غيرك، فكأنك تقول كما عافيت غيري فعافني. والمعافاة، هل المراد المعافاة في الدين أو في الدين والدنيا؟ ها؟ تشمل الأمرين، أن يعافيك من أسقام الدين وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات والشبهات، ويعافيك من أمراض الأبدان وهي اعتلال صحة البدن. والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا، وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن. ولهذا يجب علينا أن نلاحظ دائما قلوبنا وننظر هل هي مريضة، هل هي صحيحة، هل صدأت تحتاج إلى دعك وغسل، أو هي نظيفة. لا نطلق الأمر على علاته، لأنك إذا أطلقت الأمر يا إخواني ضعت، بقيت دائما ليس لك صلة مع الله. فإذا كنت تنظف قلبك دائما في معاملتك مع الله وفي معاملتك مع الخلق حصلت خيرا كثيرا، وإلا فإنك سوف تغفل وتفقد الصلة مع الله، وحينئذ يصعب عليك التراجع. فحافظ حافظ حافظ على أن تكون دائما تفتش في قلبك، فيه غفلة، فيه مرض شبهة، فيه مرض شهوة، وكل شيء ولله الحمد له دواء. القرآن كله دواء للشبهات والشهوات. الترغيب في الآخرة والتحذير من النار مثلا، الترغيب في الجنة والتحذير من النار، هذا من أجل طرد الشهوات، بدل ما تميل إلى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعة تذكر إيش؟ متعة الآخرة، تذكر متعة الآخرة وتخاف من الشر في الآخرة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. شوف كيف الدواء، لبيك إن العيش عيش الآخرة، فيقول لبيك يعني إجابة لك، من أجل أن يكبح جماح نفسه حتى لا تقر بها بما شاهدت من متع الدنيا، لبيك فيقبل على الله. ثم يوطن نفسه ويقول إن العيش عيش الآخرة لا عيش الدنيا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن العافية تشمل سؤال العافية من أمراض القلوب التي مدارها على الشبهات والشهوات، ودواؤها في كتاب الله، دواؤها في كتاب الله. فكتاب الله كله مملوء بالعلم والبيان الذي تزول به إيش؟ ها؟ تزول به الشبهات، وممنوع بالترغيب والترهيب الذي يزول به داء الشهوات. ولكننا في غفلة في الحقيقة، في غفلة عن هذا الكتاب العزيز الذي كله خير، وكذلك ما كملته به السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أما عافية الأبدان فطبها نوعان، طب جاءت به الشريعة فهذا أكمل الطب، والطب الذي جاءت به الشريعة نوعان أيضا، طب مادي وطب معنوي روحي. فالطب المادي كقول الله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء إلا السام، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الكمأة الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وأمثال ذلك. هذا طب نبوي مادي. والثاني الطب النبوي والمعنوي الروحي، وذلك بالقراءة، بالقراءة على المرضى، وهذا قد يكون أشد تأثيرا وأسرع تأثيرا. انظر إلى رقية النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى، تجد أن المريض يشفى في الحال، فإنه لما قال في يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ويرسوله يفتح الله على يديه، بات الناس تلك الليلة يخوضون من هذا الرجل. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راحوا في الصباح كل واحد متشوف لها، متشوف لها لأنه سوف يغنم مغنما كثيرا، ها لا، لأنه سوف ينال هذا الوصف، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال أين علي بن أبي طالب؟ أين علي؟ قالوا يشتكي عينيه. فدعا به، فجيء به فبصق في عينيه ودعا فبرئ، برئ في الحال كأن لم يكن به أثر، فأعطاه الراية. وكذلك عين أبي قتادة أظن لما ندرت حتى صارت على خده، جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها بيده ووضعها في مكانها وبرئت، ما في عملية ولا شيء. لكن بإذن الله ودعاء الله، دعا الله فأجابه. طيب هذا. وكذلك أيضا في قصة السرية الذين استضافوا قوما فلم يضيفوهم فتنحوا ناحية، فقدر الله عز وجل أن يلدغ زعيم هؤلاء القوم الذين أبوا أن يضيفوا الصحابة السرية، فلما لدغ لدغته حية قالوا من يرقى؟ قال بعضهم لبعض شوفوا الجماعة الذين نزلوا عليكم ضيوفا ولم تضيفوهم لعل فيهم قارئ، فذهبوا إليهم فقالوا نعم فينا من يقرأ لكن ما نقرأ عليكم إلا بشيء إلا بجعل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، جاء الله بالضيافة غصب عليهم الحمد لله، جعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذهب أحدهم يقرأ على هذا الذي يقرأ سورة الفاتحة، سورة الفاتحة فقط كررها، فقام الذي كأنما نشط من عقاب، والذي لدغته حية، فلما غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه رجعوا إليه وأخبروه قال للقارئ وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية، هذا طب نبوي لكنه معنوي بالقراءة، وما أكثر الذين نشاهدهم ونسمع بهم يؤثرون تأثيرا بالغا في المرضى أشد من تأثير الطب الذي يدرك بالتجارب. طيب في أيضا قلنا إن مرض القلوب له دواء نبوي، والدواء النبوي نوعان، وله دواء مادي بحت يعرف بالتجارب، يعرف بالتجارب، وهو ما يكون على يد الأطباء سواء درسوا في المدارس الراقية وعرفوا أو أخذوا بالتجارب، لأن يوجد أناس من عامة الناس يجرون تجارب على بعض الأعشاب ويحصل منها فائدة ويكونون بذلك أطباء بدون دراسة، لأن هذا يدرك بالتجارب. فقول القائل عافني في من عافيت، يسأل الله العافية في من عافاه الله من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. وأمراض القلوب قلنا إن طبها يكون بماذا؟ بالقرآن، بالقرآن فيه الشفاء من كل داء، فيه الشفاء لأمراض القلوب من كل داء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور حتى من صدور الكفار، ولهذا قال بعدها وهدى ورحمة للمؤمنين، فجعل الشفاء عاما والهدى والرحمة للمؤمنين خاصا. طيب وعافني فيمن عافيت، ما انتهى الوقت. اين نعم ها
قوله يوتر بعد الركوع؟
نعم يقنط،
يقنط ما يجوز قبل الركوع.
لا ما يدل على عدم الجواز، لكن يدل على أن السنة بعد الركوع، ويجوز أن يقنط بعد القراءة قبل أن يركع، يجوز. نعم.
إذا صلى ركعة لا
يأثم. إيش؟
إذا صلى ركعة فقط لا يأثم.
لا إيش؟
لا يأثم.
لا يأثم. صحيح.
طيب إذا ما صلى يأثم؟
لا لا، لأن بعض العلماء قال أنه يكره أن يوتر بركعة، ولكنه ليس بصحيح. نعم.
المسافر جمع
تقديم.
صلى جمع
تقديم. نعم.
العشاء والمغرب.
هل له
أن
يوتر
قبل
الأذان
العشاء؟
إيه. من يوم صلى العشاء؟ لو صلى العشاء والمغرب بعد أن مضى ربع ساعة من الوقت. نعم. يعني استعجل حتى صلى أكمل الصلاتين بربع ساعة. أفرض المسافر صلى المغرب ثلاثا من حين غربت الشمس والعشاء اثنتين، فليوتر ما في مانع. هنا. نص
لا،
اذا قال ينبغي فهو تشير الى انه يعني اعلى رتبه من يسن، ولكنه لا ليس واجبا. وكذلك اذا قال لا ينبغي فهو دون الحرام، لكنه لا ينبغي ان يفعله الا في القران، في القرآن والسنة لا ينبغي يعني الممتنع غاية الامتناع، كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام.
لكن يأتم الشيخ
ها؟
لكن يأتم إذا قل لا ينبغي يفعل كذا.
لا لا ما يعلم. نعم يا شاكر.
قول الإمام ما من ترك الوتر عامدا فهو رجل سوء، هل يؤخذ منه أن من ترك التطور يلقى برجل سوء؟
أما هذا الكلام عن الإمام أحمد يحتمل أنه يرى وجوبه، يحتمل أنه يرى وجوبه، ويحتمل أنه أراد بقوله رجل سوء لأن الذي يدع الوتر وهو ركعة واحدة وفي هذه الأكدية نعم دليل على عدم اهتمامه بالشرع وأن لديه عزوفا عن الطاعة، ولا كيف يترك الوتر وهو ركعة واحدة؟ وين الديان والاستقامة؟ نعم
بعض الناس يوتر أول الليل فإذا سيطر الأخر الليل صلى واحدة لكي تشفع الأولى ثم
يوتر. هذا روي عن ابن عمر ويسمى نقض الوتر لكنه ليس بصحيح. ذكرنا أن للتطوع اصطلاحان أو اصطلاحين يا حمد. نعم. في الشرع لا، هذه نفلة هي الطاعة غير واجبة. نعم. ها؟
على فعل الطاعة مطلقة.
على كل طاعة ولو واجبة. ولو واجبة. طيب. ما هي الحكمة من مشروعية التطوع؟ نعم.
أولاً
حتى تجبر ما نقص
الواجبات
وتزيد إيمان
المؤمن
وتعود
على
كثرة الطاعات. نعم. إذا جبر ما نقص من الفرائض والثاني زيادة عمل المؤمن، لأنه لولا أن الله شرعها لكانت بدعة لا تحل. طيب. ذكرنا أن كل واجب من واجبات الإسلام له تطوع.
مثل الصلاة.
الصلاة لا تطوع.
الحج
له تطوع.
الصيام
له تطوع.
الزكاة لا تطوع.
الزكاة لا تطوع. الزكاة لا تطوع. أو الصدقة.
الصدقة أي
الصدقة. الصدقة لا تطوع. طيب بر الوالدين. بر الوالدين.
بر الوالدين.
نعم.
لا
أهل بر واحد تطوع. له تطوع. أقل ما يسمى برا هذا واجب، وما زاد فهو تطوع. كل العبادات لها تطوع. طيب ما هو آكد عبادات البدن؟ آكد عبادات البدن محمد. لا هذا الصلاة أنا أظن ما قلتها لكم الحقيقة. أي طيب إذن نقولها الآن عشان آكد ما يتطوع به من العبادات البدنية الجهاد، وقيل العلم، وقيل العلم. فمن العلماء من فضل العلم ومن العلماء من فضل الجهاد، والصحيح أنه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن. فقد نقول لهذا الشخص إن الأفضل في حقك الجهاد، وللشخص الآخر إن الأفضل في حقك العلم. العلم فإذا كان هذا الرجل شجاعا قويا نشيطا بليدا فالأحسن له الجهاد، لأن البليد غالبا لو تعلمه ليلا ونهارا ما يستفيد. وإذا كان ذكيا حافظا قوي الحجة فالأفضل العلم. هذه واحد. هذا باعتبار الفاعل، قد يكون باعتبار الزمن. إذا كنا في زمن كثر فيه الجهل وكثرت فيه البدع وكثر فيه من يفتي بلا علم، فالعلم أفضل من الجهاد. وإذا كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد الإسلامية، فهنا الأفضل الجهاد. فإن لم يكن مرجح لا لهذا ولهذا فالأفضل العلم. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته أو صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية؟ قال: ينوي بتواضع وأن يرفع الجهل عن غيره. فقال: لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وهذا صحيح، لأن مبنى الشرع كله على إيش؟ على العلم. كل الشرع حتى الجهاد مبنوه على العلم. طيب، ويدل لهذا قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فنفى الله أن ينفر المسلمون كلهم إلى الجهاد، وقال: لا يمكن هذا، ولكن ينفر طائفة ويبقى طائفة تتعلم حتى إذا رجع قومهم إليهم أخبرهم بما عندهم من الشرع. ولكن يجب في الجهاد وفي العلم يجب تصحيح النية وإخلاصها لله عز وجل، وهو شرط شديد إخلاص النية. قال الإمام أحمد رحمه الله: شرط النية شديد، لكنه حبب إلي فجمعته. لما سئل رحمه الله عن علمه وعن نيته وهو من هو، قال: شرط النية شديد لكنه حبب إلي فجمعته، رحمه الله. ولكن لا شك أن نيته صالحة، بدليل أنه صار إماما، صار إماما للمسلمين. قال ابن مفلح في كتاب الفروع، قال: وهذا معنى قولهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقد ذكر رحمه الله ابن مفلح في أول باب صلاة التطوع بحثا جيدا جدا في المفاضلة بين الأعمال وفي العلم وطلبه، ونقل نقولا جيدة لا تكاد تجدها في غيره، بل أنا ما وجدتها في غيره. فمن أحب منكم أن يراجعه فهو طيب. كتاب الفروع أول باب صلاة التطوع. نعم. ها؟ إيش؟
شرط النية شديد.
يعني معناه أنه هو رحمه الله يقول شرط النية شديد، يعني معناه أن الإخلاص صعب وشديد. كثير من طلبة العلم يطلبون العلم للعلم، ما يكون على بالهم أنهم يريدون أن يرفعوا جهل عن أنفسهم وعن غيرهم، بس لأنهم يحبون العلم. ولهذا قال: ولكن حبب إلي العلم فجمعته. طيب، ما هو أفضل التطوع في باب الصلاة؟ خالد، في باب الصلاة
على كلام المؤلف.
ها
ثم
على أي أساس بنى المؤلف هذه المفاضلة؟ خالد،
هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها.
على أي أساس؟ لأنه ذكر ثلاث أشياء، يعني ما هو اللي بنى المؤلف تفضيله عليه في باب صلاة التطوع؟
لو ما يسن له الجماعة.
نعم، ما تشرع له جماعة فهو مقدم على ما لا تشرع فيه الجماعة، هذه القاعدة عنده. طيب، وذكر ثلاثة مما تشرع فيه الجماعة وبين أيه آكد. الكسوف آكد من الاستسقاء عليان. لماذا؟ كلها تشعر له الجماعة، لكن سؤال الكسوف قال أفضل من الاستسقاء. ليش؟ وأما الاستسقاء فالمأمور بالصلاة له لكنه فعله. طيب التراويح، يقول مؤلف النهي الثالثة، لماذا قدم الاستسقاء عليها؟ لأنها دعاء حاجة، وهذا نعم دعاء فضل، يعني صلاة فضل زيادة تطوع فقط، أما هذه فهي صلاة حاجة الناس محتاجون إليها. طيب ما هو القول الراجح يا هداية الله؟ ما هو القول الراجح في الأفضل بين هذه الأربع، كسوف استسقاء تراويح وتر؟
القول الراجح بعد الكسوف هو الوتر.
أحسن،
لأن الوتر دام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض العلماء قال واجبة، ولهذا مقدم
على الاستسقاء والتراويح. تمام. اما بين الكسوف والوتر مقدمة على الوتر، مقدمة على الوتر. طيب
شيخ، الوتر حق ابا الوتر،
نعم
حق الانسان بعينه، والتطوع الثاني
من إذا قام بهم يوجب أن هذا الصدق الباقي عن الباقي.
والرسول صلى الله عليه وسلم
مكروه عنه، ما تركه ويترك
بعض الصلاة
في الصفر ركعتين
صلى
ركعتين وتماتك. إيه. إيه، وش المقصد؟ ما في شيء كأنه مؤكد الوتر، لكنه ليس بواجب، ليس بواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وقال الله تعالى في ليلة المعراج هن خمس بالفعل وخمسون في الميزان، وقال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهو ليس بواجب. أما الكسوف فإنه واجب، لأن الرسول أمر به وفزع له وصلى صلاة رهيبة وخطب له. نعم. طيب الوتر، أول نسأل عن وقت يا عادل سليم. طيب ولو جمعت، لو جمعت الدليل أمدكم طيب أحسن، كم أقله؟ أقله ركعة. ما الدليل؟ ما عندك دليل؟ نعم يا أخي.
النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة واحدة في آخر الليل.
طيب ما هنا أصح منه؟
فعله
عشرة
من
الصحابة. نعم هذا فعل الصحابة، لكن بدليل عن رسول. يا آدم ماذا الدليل؟ نبي الدليل على أنه ركعة. عنهما
رضي الله تعالى عنه،
عنهما أبو مؤمن. نعم.
فقال يا رسول الله في صلاة الليل، فقال أننا مثنى أن مثنى خفت الصبح فوتره واحد، رواه الجماعة.
صح، هذا الدليل. قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر له ما قد صلى. أصلى واحدة فأوترت. طيب
هذا الدليل أقلها
ركعة. هنا
كانت قبلها
مثلا صلاة الليل مثل ما هو وترا ثم قال إذا خش الصبح فليوتر بواحدة. طيب أكثره صالح الأبول 11 ركعة. الدليل نعم نعم وقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. تمام. أوتر بخمس كيف يوتر؟ ها؟ نعم. وبسبع وبتسع نعم صح صحيح. طيب هل يفعل هذه الصفة إذا كان إماما للناس في رمضان؟ أو الخمس وأن الرسول ما فعله في رمضان إنما كان يفعله في بيته. نعم وصارت وترا وفي أشد شيء. نعم على من؟ هذا هو كلام خالد يقول يحجز المأمومين فيؤذيهم. وفيها أيضا مفسدة، الداخل سوف ينوي صلاة الليل، الداخل اللي ما يدري عنه سينوي صلاة الليل فإذا هو وتر. عرفتم؟ لأنه ما يعلم إن هذا يوتر أنه يوتر. طيب إذن ما فعله بعض الناس اجتهادا فهذا من الاجتهاد الذي لم يكن مصيبا، وهذا هو الذي أنا أحثكم عليه، على أن تطلبوا العلم حتى لا تأخذوا بأطراف الأدلة وتمسكوا العصا من وسطه، حتى تعرفوا ويتبين لكم الشيء الذي هو مراد الله ورسوله والذي ليس مراد الله ورسوله. نعم. طيب إذا أوتر بثلاث فلها ثلاث صفات. نعم نعم يصلي ركعتين ويسلم واحدة. نعم أنا قلت ثلاث
وهي اثنين موجودة
اثنين. طيب
الثالثة
أي نعم
منيع.
أحسنت. الثالثة أن يترك المغرب وهذه منهي عنها ليست مشروعة، يعني يتشهد بعد الثانية ثم يأتي بالثالثة فهذه غير مشروعة منهي عنها. طيب إذا أوتر بثلاث يقرأ جمال في كل ركعة. نعم سنة. قال المؤلف رحمه الله نبدأ الآن ويقنط فيها. أي طيب ما يخالف أنا ودي أتكلم على يقنط. قال ويقنط فيها يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه يقنط كلما أوتر، لأنه جعل القنوط من صفة الوتر اللازمة، قال يقنط فيها بعد الركوع. ولكن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة تبين له أنه كان لا يوتر لا يقنط، تبين أنه كان لا يقنط، لأنهم لا يذكرون القنوت مع أن الحاجة داعية إلى ذكره، وذكروا ما هو أدنى منه، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط في الوتر، ولهذا لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكن روي أحاديث قد تصل إلى درجة الحسن وقد تنقص عنه.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1502.
أكثره 11 ركعة مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، يعني يصليها مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين. ومثنى مثنى مرت علينا قريبا في النحو أنها وصف، فيه الوصف والعدل، فهو لا ينصرف، لكنه هنا في محل نصب، هنا في محل نصب، ما يعني ما نقول إنه مجرور بالفتحة. طيب، قال ويوتر بواحدة، لقول عائشة، عندي بالشرح، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. طيب، ويجوز الوتر بثلاث، ويجوز بخمس، ويجوز بسبع، ويجوز بتسع. فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة. الصفة الأولى أن يسرد الثلاثة بتشهد واحد، أن يسجد الثلاث بتشهد واحد، والثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة. كل هذا جاءت به السنة، فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة فحسن. أما إذا أوتر بخمس فإنه لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها ويسلم، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أوتر بسبع فكذلك، لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، وإذا أوتر بتسع تشهد مرتين، مرة في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم، ومرة في التاسعة يتشهد ويسلم. وإن أوتر بإحدى عشرة فإنه ليس له إلا صفة واحدة، يسلم من كل ركعتين ويوتر منها بواحدة. طيب، قال وإن أوتر بخمس، هذا كلام قال المؤلف، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وإن أوتر بتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. إذن ذكر المؤلف رحمه الله صفة الوتر في جميع الركعات، ثم قال وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، هذا أدنى الكمال، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد لكن بتشهد واحد لا بتشهدين، لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بصلاة المغرب. قال يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى كاملة، وفي الثانية الكافرون أو الكافرين، الكافرون على وجه الحكاية، لأن الكافرين نفسها ما تقرأ، ولا يمكن أن يتسلط الفعل يقرأ على الكافرين، الكافر لا يقرأ. إذن يسلط الفعل على اسم هذه السورة، وهذه السورة تسمى سورة الكافرون، الكافرون. طيب، وفي الثالثة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد. وسميت الإخلاص لأن الله أخلصها لنفسه، أخلصها لنفسه، ليس فيها شيء إلا التحدث عن صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل، لأن الإقرار بها ينافي الشرك وينافي التعطيل. قال: ويقنط فيها بعد الركوع. يقنط فيها أي في الثالثة بعد الركوع. القنوط يطلق على معاني، منها الخشوع كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وكما في قوله: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ويطلق على الدعاء كما هنا، يقنط بعد الركوع يعني يدعو بعد الركوع. وظاهر كلام المؤلف أنه يدعو بعد أن يقول ربنا ولك الحمد بدون أن يكمل التحميد، ولكن لو كمله فلا حرج، لأن التحميد مفتاح الدعاء، فإن الحمد والثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء. طيب، يقول المؤلف: يقنط فيها بعد الركوع، ولم يبين هل يرفع يديه أم لا. وظاهر كلامه أنه لا يرفع يديه، ولكن قد يقال إن الكتاب مختصر وترك ذكر رفع اليدين اقتصارا لا اعتبارا، يعني ما ترك اعتبارا بأنه لا ترفع، ولكن اقتصارا على ذكر الدعاء فقط. نعم. والصحيح أنه يرفع يديه، لأن ذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع يديه. ولكن كيف يرفع يديه؟ قال العلماء: يرفع يديه إلى صدره، ولا يرفعهما كثيرا، لأن هذا الدعاء ليس دعاء ابتهال، يبالغ فيه الإنسان بالرفع، ولكنه يرفع إلى صدره لأنه دعاء رغبة، فيرفع إلى صدره ويبسط يديه هكذا وظهورهما إلى السماء، هكذا قال أصحابنا رحمهم الله. وظاهر كلام أهل العلم أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض، يضم اليدين بعضهما إلى بعض كحال المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئا. وأما بعض الناس يفرق هكذا فلا أعلم لهذا أصلا، لا في السنة ولا في كلام العلماء. طيب، يقول: يقنط بعد الركوع ويقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخره، إلى أن قال: ويمسح وجهه بيديه. طيب، يقول: اللهم اهدني في من هديت. وظاهر كلامه أنه يبدأ بهذا الدعاء قبل أن يثني على الله عز وجل، لكن صح عن عمر أنه يبدأ بقوله اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم اهدني فيما هديت. واختار هذا الإمام أحمد رحمه الله لأنه ثناء على الله، والثناء مقدم على الدعاء لأنه فتح باب الدعاء. يقول اللهم اهدني فيما هديت، اللهم أصله يا الله، لكن حذفت يا وعوض عنها الميم وبقيت الله، وإنما حذفت الياء لكثرة الاستعمال وعوض عنها الميم للدلالة عليها، وأخرت للبداءة بسم الله، وجعلت ميما للإشارة إلى جمع القلب على هذا الدعاء، ولم تجعل نونا أو باء، لم تقل لا، لم تجعل اللهم إن الله اللهن أو اللهب، نعم، وإنما يقال اللهم لأن الميم تدل على الجمع، إشارة إلى جمع القلب على الله عز وجل في حال الدعاء. اللهم اهدني فيمن هديت، والذي يقول اهدني هو المنفرد، أما الإمام فيقول اللهم اهدنا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم قوما فخص نفسه بالدعاء فقد خانهم، لأنه إذا دعا الإمام قال اللهم اهدني والمأموم يقول آمين، صار الدعاء له والمأموم ما له شيء إلا أنه يؤمن على دعاء الإمام لنفسه، وهذا نوع خيانة. نعم، إذن يقول الإمام اللهم اهدنا بالجمع لأنه يدعو لنفسه ولمن وراءه. قول اللهم اهدني في من هديت أي في جملة من هديت، وهذا فيه نوع من التوسل بفعل الله سبحانه وتعالى، وهو هدايته من هدى، فكأنك تتوسل إلى الله الذي هدى غيرك أن يهديك في جملتهم. والهداية هنا يراد بها هداية الإرشاد وهداية التوفيق، هداية الإرشاد التي ضدها الضلال، وهداية التوفيق التي ضدها الغي. وأسأل الآن من الذي فقد هداية الإرشاد؟ فهد من الأمم، من الذي فقد هداية الإرشاد من الأمم؟ النصارى. والذي فقد هداية التوفيق؟ اليهود. فأنت إذا قلت اللهم اهدني تسأل الله تعالى الهدايتين، هداية الإرشاد وذلك بالعلم، وهداية التوفيق وذلك بالعمل، لأنه ليس كل من علم عمل، وليس كل من عمل عمل عن علم. وتمام التوفيق أن تعلم وتعمل. نعم، وقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، عافني في من عافيت، تسأل الله العافية في من عافيت أي في جملة من عافيت، وهذا كما قلت آنفا فيه نوع من التوسل إلى الله تعالى بفعله في غيرك، فكأنك تقول كما عافيت غيري فعافي. والمعافاة، هل المراد المعافاة في الدين أو في الدين والدنيا؟ تشمل الأمرين، أن يعافيك من أسقام الدين وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات والشبهات، ويعافيك من أمراض الأبدان وهي اعتلال صحة البدن، والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا، وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن. ولهذا يجب علينا أن نلاحظ دائما قلوبنا وننظر، هل هي مريضة؟ هل هي صحيحة؟ هل صدأت تحتاج إلى دعك وغسل؟ أو هي نظيفة؟ لا نطلق الأمر على علاته، لأنك إذا أطلقت الأمر يا إخواني ضعت، بقيت دائما ليس لك صلة مع الله. فإذا كنت تنظف قلبك دائما في معاملتك مع الله وفي معاملتك مع الخلق حصلت خيرا كثيرا، وإلا فإنك سوف تغفل وتفقد الصلة مع الله، وحينئذ يصعب عليك التراجع. فحافظ حافظ حافظ على أن تكون دائما تفتش في قلبك، فيه غفلة، فيه مرض شبهة، فيه مرض شهوة، وكل شيء ولله الحمد له دواء. القرآن كله دواء للشبهات والشهوات. الترغيب في الآخرة والتحذير من النار، مثلا ترغيب في الجنة والتحذير من النار، هذا من أجل طرد الشهوات، بدل ما تميل إلى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعة تذكر إيش؟ متعة الآخرة، تذكر متعة الآخرة وتخاف من الشر في الآخرة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. شوف كيف الدواء، لبيك إن العيش عيش الآخرة، فيقول لبيك يعني إجابة لك، من أجل أن يكبح جماح نفسه حتى لا تقر بها بما شاهدت من متع الدنيا، لبيك فيقبل على الله. ثم يوطن نفسه ويقول إن العيش عيش الآخرة لا عيش الدنيا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن العافية تشمل سؤال العافية من أمراض القلوب التي مدارها على الشبهات والشهوات، ودواؤها في كتاب الله، دواؤها في كتاب الله. فكتاب الله كله مملوء بالعلم والبيان الذي تزول به إيش؟ ها؟ تزول به الشبهات، ومملوء بالترغيب والترهيب الذي يزول به داء الشهوات. ولكننا في غفلة في الحقيقة، في غفلة عن هذا الكتاب العزيز الذي كله خير، وكذلك ما كملته به السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أما عافية الأبدان فطبها نوعان، طب جاءت به الشريعة فهذا أكمل الطب، والطب الذي جاءت به الشريعة نوعان أيضا، طب مادي وطب معنوي روحي. فالطب المادي كقول الله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء إلا السام، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الكمأة الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وأمثال ذلك. هذا طب نبوي مادي. والثاني الطب النبوي المعنوي الروحي، وذلك بالقراءة، بالقراءة على المرضى، وهذا قد يكون أشد تأثيرا وأسرع تأثيرا. انظر إلى رقية النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى، تجد أن المريض يشفى في الحال، فإنه لما قال في يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ويرسوله يفتح الله على يديه، بات الناس تلك الليلة يخوضون من هذا الرجل. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راحوا في الصباح كل واحد متشوف لها، متشوف لها لأنه سوف يغنم مغنما كثيرا، ها لا لأنه سوف ينال هذا الوصف، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال أين علي بن أبي طالب؟ أين علي؟ قالوا يشتكي عينيه. فدعا به، فجيء به فبصق في عينيه ودعا فبرئ، برئ في الحال كأن لم يكن به أثر، فأعطاه الراية. وكذلك عين أبي قتادة أظن لما ندرت حتى صارت على خده، جاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذها بيده ووضعها في مكانها وبرئت، ما في عملية ولا شيء، لكن بيد الله ودعاء الله دعا الله فأجابه. طيب هذا. وكذلك أيضا في قصة السرية الذين استضافوا قوما فلم يضيفوهم فتنحوا ناحية، فقدر الله عز وجل أن يلدغ زعيم هؤلاء القوم الذين أبوا أن يضيفوا الصحابة السرية، فلما لدغ لدغته حية، قالوا من يرقى؟ قال بعضهم لبعض شوفوا الجماعة الذين نزلوا عليكم ضيوفا ولم تضيفوهم لعل فيهم قارئ. فذهبوا إليهم فقالوا نعم فينا من يقرأ، لكن ما نقرأ عليكم إلا بشيء، إلا بجعل. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، جاء الله بالضيافة غصبا عليهم الحمد لله، جعلوا لهم قطيعا من الغنم. فذهب أحدهم يقرأ على هذا اللذير، يقرأ سورة الفاتحة، سورة الفاتحة فقط كررها، فقام اللذير كأنما نشط من عقاب، والذي لدغته حية. فلما غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، رجعوا إليه وأخبروه، قال للقارئ وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. هذا طب نبوي لكنه معنوي بالقراءة، وما أكثر الذين نشاهدهم ونسمع بهم يؤثرون تأثيرا بالغا في المرضى أشد من تأثير الطب الذي يدرك بالتجارب. طيب في أيضا قلنا إن مرض القلوب له دواء نبوي، والدواء النبوي نوعان، وله دواء مادي بحت يعرف بالتجارب، يعرف بالتجارب، وهو ما يكون على يد الأطباء سواء درسوا في المدارس الراقية وعرفوا أو أخذوا بالتجارب، لأن يوجد أناس من عامة الناس يجرون تجارب على بعض الأعشاب ويحصل منها فائدة ويكونون بذلك أطباء بدون دراسة، لأن هذا يدرك بالتجارب. فقول القائل عافني في من عافيت، يسأل الله العافية في من عافاه الله من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. وأمراض القلوب قلنا إن طبها يكون بماذا؟ بالقرآن، بالقرآن فيه الشفاء من كل داء، فيه الشفاء لأمراض القلوب من كل داء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور حتى من صدور الكفار، ولهذا قال بعدها وهدى ورحمة للمؤمنين، فجعل الشفاء عاما والهدى والرحمة للمؤمنين خاصا. طيب وعافني في من عافيت، ما انتهى الوقت. اي نعم
ها؟ قوله يوتر بعد الركوع.
نعم يقنط،
ما يجوز
قبل الركوع. لا ما يدل على عدم الجواز، لكن يدل على أن السنة بعد الركوع، ويجوز أن يقنط بعد القراءة قبل أن يركع، يجوز. نعم.
إذا صلى ركعة لا
يأثم. إيش؟
إذا صلى ركعة فقط لا يأثم.
لا إيش؟
لا يأثم.
لا يأثم. نعم. صحيح.
طيب إذا ما صلى يأثم؟
لا لأن بعض العلماء قال أنه يكره، أن يوتر بركعة، ولكنه ليس بصحيح. نعم.
جمع تقديم.
ها؟
صلى جمع تقديم.
نعم.
العشاء والمغرب.
هل
له أن
يوتر
قبل
الأذان يا شيخ؟ من يوم صلى العشاء. لو صلى العشاء والمغرب بعد أن مضى ربع ساعة من الوقت. نعم. يعني استعجل حتى صلى أكمل الصلاتين بربع ساعة. أفرض المسافر صلى المغرب ثلاثا من حين غربت الشمس والعشاء اثنتين فليوتر، ما في مانع. هنا. نص.
لا،
إذا قال ينبغي فتشير إلى أنه يعني أعلى رتبة من يسن، ولكنه ليس واجبا. وكذلك إذا قال لا ينبغي فهو دون الحرام، لكنه لا ينبغي أن يفعله إلا في القرآن. في القرآن والسنة لا ينبغي يعني الممتنع غاية الامتناع، كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام.
لكن يأتم الشيخ،
ها؟
لكن يأتم إذا قل لا ينبغي يفعل كذا.
لا لا ما يعلم. نعم يا شاكر.
قول الإيمان ما إما الرحمن
أما هذا الكلام عن الإمام أحمد يحتمل أنه يرى وجوبه، يحتمل أنه يرى وجوبه، ويحتمل أنه أراد بقوله رجل سوء لأن الذي يدعى الوتر وهو ركعة واحدة وفي هذه الأكدية، نعم، دليل على عدم اهتمامه بالشرع وأن لديه عزوفا عن الطاعة. ولا كيف يترك الوتر وهو ركعة واحدة؟ وين الديانة والاستقامة؟ نعم.
بعض الناس يوتر أول الليل فإذا استيقظ آخر الليل صلى واحدة لكي تشفع
الأولى. هذا روي عن ابن عمر ويسمى نقض الوتر، لكنه ليس بصحيح. ذكرنا أن للتطوع اصطلاحان أو السلاحين يا حمد. نعم. في الشرع لا، هذه نفلة هي الطاعة غير واجبة. نعم. ها؟
على فعل الطاعة مطلقة.
على كل طاعة ولو واجبة، ولو واجبة. طيب، ما هي الحكمة من مشروعية التطوع؟ نعم.
أولا حتى تجبر ونقص الواجبات وتزيد إيمان المؤمن وتعود على كثرة الطاعات.
نعم. إذا جبر ما نقص من الفرائض، والثاني زيادة عمل المؤمن، لأنه لولا أن الله شرعها لكانت بدعة لا تحل. طيب، ذكرنا أن كل واجب من واجبات الإسلام له تطوع.
الصلاة.
الصلاة لا تطوع.
الحج
له تطوع.
الصيام
له تطوع. الزكاة لا تطوع. الزكاة لا تطوع. أو الصدقة.
الصدقة
لا تطوع. طيب، بر الوالدين. بر الوالدين.
بر الوالدين؟
نعم.
لا، البر واحد.
له تطوع. له تطوع. أقل ما يسمى برا هذا واجب، وما زاد فهو تطوع. كل العبادات لها تطوع. طيب، ما هو آكد عبادات البدن؟ آكد عبادات البدن محمد. لا، هذا الصلاة أنا أظن ما قلتها لكم الحقيقة. أي طيب، إذن نقولها الآن عشان آكد ما يتطوع به من العبادات البدنية الجهاد، وقيل العلم، وقيل العلم. فمن العلماء من فضل العلم ومن العلماء من فضل الجهاد. والصحيح أنه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن. فقد نقول لهذا الشخص إن الأفضل في حقك الجهاد، وللشخص الآخر إن الأفضل في حقك العلم. العلم، فإذا كان هذا الرجل شجاعا قويا نشيطا بليدا فالأحسن له الجهاد، لأن البليد غالبا لو تعلمه ليلا ونهارا ما يستفيد. وإذا كان ذكيا حافظا قوي الحجة فالأفضل العلم. هذه واحد، هذه باعتبار الفاعل، قد يكون باعتبار الزمن. إذا كنا في زمن كثر فيه الجهل وكثرت فيه البدع وكثر فيه من يفتي بلا علم فالعلم أفضل من الجهاد. وإذا كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد الإسلامية فهنا الأفضل الجهاد. فإن لم يكن مرجح لا لهذا ولهذا فالأفضل العلم. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته أو صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية؟ قال: ينوي بتواضع وأن يرفع الجهل عن غيره. فقال: لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وهذا صحيح، لأن مبنى الشرع كله على إيش؟ على العلم. كل الشرع حتى الجهاد مبنوه على العلم. طيب، ويدل لهذا قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فنفى الله أن ينفر المسلمون كلهم إلى الجهاد، وقال: لا يمكن هذا، ولكن ينفر طائفة ويبقى طائفة تتعلم حتى إذا رجع قومهم إليهم أخبرهم بما عندهم من الشرع. ولكن يجب في الجهاد وفي العلم يجب تصحيح النية وإخلاصها لله عز وجل، وهو شرط شديد إخلاص النية. قال الإمام أحمد رحمه الله: شرط النية شديد، لكنه حبب إلي فجمعته. لما سئل رحمه الله عن علمه وعن نيته وهو من هو، قال: شرط النية شديد لكنه حبب إلي فجمعته رحمه الله. ولكن لا شك أن نيته صالحة، بدليل أنه صار إماما، صار إماما للمسلمين. قال ابن مفلح في كتاب الفروع، قال: وهذا معنى قولهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقد ذكر رحمه الله ابن مفلح في أول باب صلاة التطوع بحثا جيدا جدا في المفاضلة بين الأعمال وفي العلم وطلبه، ونقل نقولا جيدة لا تكاد تجدها في غيره، بل أنا ما وجدتها في غيره. فمن أحب منكم أن يراجعه فهو طيب. كتاب الفروع أول باب صلاة التطوع. نعم. ها؟ إيش؟
شرط النية شديد.
يعني معناه أنه هو رحمه الله يقول شرط النية شديد، يعني معناه أن الإخلاص صعب وشديد. كثير من طلبة العلم يطلبون العلم للعلم، ما يكون على بالهم أنهم يريدون أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم وعن غيرهم، بس لأنهم يحبون العلم ولهذا قال ولكن حبب إلي العلم فجمعته. طيب ما هو أفضل التطوع في باب الصلاة؟ خالد في باب الصلاة
على كلام
المؤلف على الكسوف على كلام المؤلف ها ها ثم على أي أساس بنى المؤلف هذه المفاضلة خالد؟ على أي أساس؟ لأنه ذكر ثلاث أشياء، يعني ما هو اللي بنى المؤلف تفضيله عليه في باب صلاة الطب؟ نعم ما تشرع له جماعة فهو مقدم على ما لا تشرع فيه الجماعة، هذه القاعدة عنده. طيب وذكر ثلاثة مما تشرع فيه الجماعة وبين أيه آكد. الكسوف آكد من الاستسقاء عليان، لماذا؟ كلها تشرع له الجماعة، لكن سؤال الكسوف قال أفضل من الاستسقاء، ليش؟
في هذه
الصلاة جعلتها
أفضل من غيرها،
فالنبي
صلى الله عليه
وسلم أمر
بها وأمر
بالاستقرار وأمر بالصدقة وصلى على غير عادة، وأما الاستسقاء فالمأمر بالصلاة له، لكنه فعله. طيب التراويح، يقول المؤلف إنها هي الثالثة، لماذا قدم الاستسقاء عليها؟ لأنها دعاء حاجة، وهذا نعم دعاء فضل، يعني صلاة فضل زيادة تطوع فقط، أما هذه فهي صلاة حاجة الناس محتاجون إليها. طيب ما هو القول الراجح يا هداية الله؟ ما هو القول الراجح في الأفضل بين هذه الأربع، كسوف استسقاء تراويح وتر؟
قول الراجح بعد الكسوف هو الوتر.
احسن،
لان الوتر دام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض العلماء قال الواجب، ولهذا مقدم الوتر
على الاستسقاء والتراويح. تمام، اما بين الكسوف والوتر مقدمة على الوتر، مقدمة على الوتر. طيب
شيخ الوتر حق أبا الوتر،
نعم
حق كل إنسان سبعين، والتطوع الثاني من إذا قام بهم يوجب من أهل صدق الباقي عن الباقي، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره فعله ما تركه، ويترك بعض الصلاة في السفر
الرباعي يترك منها ركعتين وصلى ركعتين وتمام. وش المقصد؟ ما في شك انه مؤكد الوتر، لكنه ليس بواجب، ليس بواجب، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما ساله الاعرابي قال هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تتطوع. وقال الله تعالى في ليله المعراج هن خمس بالفعل وخمسون في الميزان، وقال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهو ليس بواجب. أما الكسوف فإنه واجب، لأن الرسول أمر به وفزع له وصلى صلاة رهيبة وخطب له. نعم. طيب الوتر، أول نسأل عن وقته يا عادل سليم. طيب ولو جمعت، لو جمعت الدليل أمدكم
بصلاة
هي
خير لكم من
حمر النساء، صلاة الوتر ما
بين
العشاء
إلى
الظهر. طيب أحسنت، كم أقله؟ أقله ركعة، ما الدليل؟ ما عندك دليل؟ نعم يا أصدقاء،
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر ركعة واحدة في آخر الليل.
طيب ما هنا أصح منه؟
تعالى
في
الصحابة.
إيه نعم هذا فعل الصحابة لكن بدليل عن رسول. يا آدم ماذا الدليل؟ نبي الدليل على أنه ركعة. عنهما
رضي الله تعالى عنه
عنهما أبو مؤمن. نعم
فقال يا رسول الله حين صلاة الليل فقال أنكنا مثنى
صح هذا الدليل قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى فصلى واحدة فأوترت. طيب
هذا الدليل
نعم
كان قبلها مثنى
إيه صلاة الليل مثنى ما هو وتر إيه ثم قال إذا خشي الصبح فليوتر واحد بواحدة. طيب أكثره صالح الأبول 11 ركعة الدليل نعم نعم وقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة تمام أوتر بخمس كيف يوتر ها؟ نعم وبسبع وبتسع نعم صح صحيح. طيب هل يفعل هذه الصفة إذا كان إماما للناس في رمضان؟ أو الخمس أين تمام ونرسل ما فعله في رمضان إنما كان يفعله في بيته نعم وصارت وترا لا وفي أشد شيء نعم على من؟ هذا هو كلام خالد يقول يحجز المأمومين فيؤذيهم وفيها أيضا مسألة الداخل سوف ينوي صلاة الليل الداخل اللي ما يدري عنه سينوي صلاة الليل فإذا هو وتر عرفتم؟ لأنه ما يعلم أن هذا يوتر أنه يوتر. طيب إذا ما فعله بعض الناس اجتهادا فهذا من الاجتهاد الذي لم يكن مصيبا وهذا هو الذي أنا أحثكم عليه على أن تطلبوا العلم حتى لا تأخذوا بأطراف الأدلة وتمسكوا العصا من وسطه حتى تعرفوا ويتبين لكم الشيء الذي هو مراد الله ورسوله والذي ليس مراد الله ورسوله. نعم طيب إذا أوتر بثلاث فلها ثلاث صفات نعم نعم يصلي ركعتين ويسلم نعم أنا قلت ثلاث
وهي اثنين المزيد اثنين
أي طيب
الثالثة
أي نعم
من يعني
أحسنت الثالثة أن يوترك المغرب وهذه منهي عنها ليست مشروعة يعني يتشهد بعد الثانية ثم يأتي بالثالثة فهذه غير مشروعة منهي عنها. طيب إذا أوتر بثلاث يقرأ جمال في كل ركعة نعم سنة قال المؤلف رحمه الله نبدأ الآن ويقنط فيها. اي طيب ما يخالف، انا ودي اتكلم عليها قنط. قال ويقنط فيها، يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه يقنط كلما اوتر، لانه جعل القنوط من صفه الوتر اللازمه، قال يقنط فيها بعد الركوع. ولكن من تدبر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعه من الصحابه تبين له انه كان لا يوتر لا يقنط، تبين انه كان لا يقنط، لانهم لا يذكرون القنوط مع ان الحاجه داعيه الى ذكره، وذكروا ما هو ادنى منه، فدل هذا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط في الوتر، ولهذا لم يصح عنه انه قنط في الوتر. لكن روي احاديث قد تصل الى درجه الحسن وقد تنقص عنه.
ايها الاخوه، هدفنا هو ارضاؤكم، ونرجو منكم ابداء اي ملاحظه او اي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات اخوانكم في مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه، هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1502.